كل الأسئلة.
ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
نبارك مرة أخرى للعمال في السلطنة بيومهم، ويسرنا أن يكون معنا الأستاذ نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. أستاذ نبهان مساء الخير.
مساء النور أخي، وأهلا وسهلا فيكم، والله يبارك فيكم جميعا.
كل عام وأنتم بخير، ودائما إن شاء الله من تطور إلى تطور، ومسيرة إن شاء الله موفقة يعني مزيد من العمل النقابي، ومزيد أيضا من النجاحات في تسهيل ما يهم العامل في السلطنة. أستاذ نبهان، خلني في البداية أبدأ، يعني أنتم عندكم أكيد مناسبة احتفائية باليوم العالمي للعمال، في شيء معين اليوم أنتم مركزين عليه أو هذا العام أنتم مركزين عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاحتفالية هذه اليوم احتفالية عالمية، مرجعها إلى تاريخ 1886، وهي الأحداث الشهيرة التي وقعت في شيكاغو المدينة الأمريكية، والتي من خلال هذه الأحداث تمخضت عنها يوم عالمي للعمال يحتفون به جميع عمال العالم، تخليدا لذكرى هذا اليوم وتخليدا لما تحقق من إنجازات بعد تلك الأحداث. وعمال العالم هم أيضا جزء لا يتجزأ من هذا العالم، وهم أيضا عمال يكدحون ويكدون من أجل الوطن وبناء المجتمعات، ولهم كل التقدير والاحترام. فبهذا اليوم الاتحاد العام أيضا يحتفي مع العالم بتكريم المجيدين منه، وبتكريم الفاعلين، وبتكريم أيضا الجهود المختلفة سواء كانت من العمال نفسهم أو النقابيين أو الشركات كشركاء اجتماعيين أيضا مع الاتحاد العام لعمال السلطنة. فهذا اليوم يمثل يوما متميزا جديدا، يعني نشيطا متفاعلا متجددا مع واقع العامل وفي بيئة العمل التي دائما ما نسعى إلى تطويرها، ودائما ما نسعى إلى يعني إيجاد سبل لمزيدا من خلق الأمان الوظيفي داخل بيئات العمل، طبعا بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين. فهذا اليوم هو يوم مهم جدا للعامل، وهو يوم ينتظره العامل كما ينتظر هلال العيد، كما ينتظر الصائم هلال العيد. فهو يمثل له يعني ركيزة مهمة جدا لتخليد يعني وإبراز جهود العمال واعتبارهم كجزء من التنمية، وكجزء من وكعنصر أساسي في المجتمع، وهو العامل الذي دائما ما نقول عنه أنه هو العنصر البشري الذي يجب أن يعني كل الجهود تتضافر من أجل مساعدته للاستمرار في العطاء المتجدد في بيئات العمل.
جميل. أستاذ نبهان، اليوم في عمان كم نقابة عمالية عندنا؟
النقابات العمالية طبعا هناك متطورة، اليوم عندنا 236 نقابة بعد ما بدأنا ب10 أو 15 نقابة.
236 كم واحد فيهم؟ يعني كم واحد في هذه النقابات، يعني العدد
كنقابيين أم كعمال قصدي؟
كعمال يعني في هذه النقابات في السلطنة.
كعمال منتسبين يعني ما يقارب تقريبا من 160 إلى 165 ألف يعني من العمال العمانيين المنتسبين للنقابات.
أستاذ نبهان، في كثير من التحديات بالتأكيد تواجه العمال، يعني ودائما أنتوا السعي الأساسي بالتأكيد لتحسين ظروف عملهم. الحديث عن التأثر بالأزمة الاقتصادية طال الكل، والقطاعات العمالية يمكن هي أول من تتأثر اليوم. هل حالنا هذه السنة الآن 2017 أحسن من العام الماضي؟ لأنه كان العام الماضي في كثير إشكاليات لها علاقة بتسريح العمال، وكانت كثير من المشاكل، وتم يعني تسريح بعض العمال.
هو نعم أخي، هناك في تفاوت في من حيث التحديات من سنة إلى سنة، ولكن التحدي لا زال موجود، ليس فقط بحكم الأزمة أو بحكم المشكلة أو بحكم أيضا الظرف الاقتصادي، ولكن أيضا التحديات موجودة قد تكون يعني أزلية بالنسبة للعامل في القطاع الخاص، وهو التحدي الأكبر يواجه من متى نصل إلى درجة بأن يكون القطاع الخاص قطاعا جاذبا للعمالة الوطنية وقادرا على استيعاب العمالة الوطنية، والاستيعاب ليس فقط من أجل قضاء بعض الوقت تغطية بعض القضايا أو المشاكل التي تحل جزئيا مشكلة العامل المحتاج إلى وظيفة، وإنما المشكلة تكمن أنه كيف نستطيع أن نحول هجرة العمال يعني العمالة الوطنية من القطاع الحكومي نحولها إلى القطاع الخاص. فإحنا المشكلة الآن نعاني العكس، أن القطاع الخاص يتحولون إلى الحكومة لأسباب كثيرة. هذا التحدي الأكبر، ما أتت به الأزمة الاقتصادية خلق تحديا جديدا أيضا، وأضاف أعباء وقضايا أخرى على التحديات الموجودية. في العام الماضي كان التحدي أكبر، نتج عن تسريح أكثر من 4000 عامل عماني، بين تسريح وبين فصل وبين أيضا خروج بعض الشركات من القطاع إلى قطاعات أخرى أو إلى خارج البلد، يعني انتهت عقودها. فتسببت نعم بأزمة وتسببت بمشكلة، ولكن بتضافر الجهود مع الشركاء الآخرين استطعنا أن نوجد حلول، ولكن لا تزال المشكلة باقية ولا تزال التحدي موجود. التحدي الآخر والأهم هو أن نكون يعني عندنا قدرة على إعطاء هذا العامل يعني فرصة بأن يكون يعني ذو ثقة من قبل القطاع الخاص ومن قبل المستثمر تحديدا. لأن اليوم إحنا نعرف القضايا أو الأعمال أو معظم الأعمال المتوفرة في السلطنة يشغلها الوافدون من ذوي القيادات المتوسطة وأيضا القيادات العليا. إلى اليوم العامل العماني لا يشكل يعني الفرق الكبير في مسألة قيادته للقطاع الخاص. نحن نتمنى أن يكون هناك فرصة، ونتمنى أن يكون هناك يعني مساحة أكبر من الثقة أن تعطى ابن البلد، لأنه ابن البلد على مر الظروف أثبت على أنه قادر، وهو موجود ومتواجد في كل الأماكن وفي كل الأزمنة وفي كل المواقع. فنتمنى أن يكون هناك أيضا مساحة، ولكن هذه المساحة لا تأتي إلا بقناعة المستثمر وبقناعة أصحاب القرار بأن العامل العماني عندما تتاح له الفرصة ويمكن ويدرب تدريبا سليما فيكون جزء من هذه يعني من هذا القطاع، سوف يبدع كما أبدع في قطاعات كثيرة. نتمنى أن نتجاوز.
طيب أستاذ نبهان، يعني اليوم الفهم عند من يحتاج؟ هل الفهم اليوم عند الجهات الحكومية ولا عند صاحب رأس المال ولا المجتمع؟ يعني عند من بالضبط المشكلة؟
والله هو الفهم مع كل الأطراف، هذا الفهم السائد، خصوصا الذي بعيدين عن واقع التشغيل الميداني. يعني إلى اليوم نحن نسمع كثيرا من أصحاب العمل يعني يتململون أو يتذرعون بأن العامل العماني لا يستطيع أن يكون قياديا في مواقع كثيرة، وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام غير حقيقي، لأن العامل العماني أثبت جدارته في كثير من المواقع. فلا نحتاج إلى شهادة، وإنما نحتاج إلى أن نعطي نفسنا يعني فرصة ونخرج من مكاتبنا ونرى العماني موجود في الطيران، العماني موجود في قطاع النفط في أصعب المواقع، العماني موجود في السفن، العماني موجود طبيب، العماني مهندس، العماني طيار، العماني موجود في كل المواقع. إذن هذا يعني عذر غير مقبول على أن العماني غير جاهز. أتمنى هذه الفكرة أن تكون يعني باتجاه البوصلة الأخرى الإيجابية، بحيث أنه نحن عندنا خيارات. لماذا نجحت؟ لماذا مثلا العماني نجح في قطاع البنوك؟ لماذا قطاع البنوك معمن ب 99%؟ هل يعني خلينا نبحث المشكلة. قطاع البنوك قطاع ناجح، استطاع أن يثبت وجوده، استطاع أن يكون قادرا على استقطاب العمالة يعني العمالة الوطنية في كل المواقع. فإذا عندنا مشكلة في بعض القطاعات نبحث عنها ونحاول أن نجد أسلوب أو طريقة بأن نعطي العماني المساحة التي تمكنه، لأن الوافد مهما عمل ومهما يعني قام بسنوات طويلة داخل البلد، في نهاية هذا الوافد سيذهب مع خبرته وينقل كل ما لديه من معلومات وخبرة إلى بلده.
طيب استاذ نبهان،
يعني الحقيقه طيب هي ثقافه
انت مثل ما ذكرت موجوده يمكن عند كثير من اصحاب رؤوس الاموال رجال الاعمال، وانت مثل ما ذكرت انه هم ما يشوفوا انه العماني عنده القدره على أنه يعني يمسك مناصب قيادية، بينما هم عندهم القدرة على إدارة أعمالهم، وعندهم القدرة على يعني الاستثمار، وعندهم القدرة حتى على إدارة مؤسسات حكومية في نفس الوقت. يعني وهذا يعني التناقض العجيب الغريب هو موجود، يعني ما حد يعني ملاحظ، لكن هو في النهاية يريد الأسهل، يعني ما يريد يعني أنه يتعب. الخروج خارج منطقة الراحة صعبة، يعني هو يريد الكومفورت زون ماله اللي تعود عليها أنه ما يخرج خارجها. هل اليوم الحكومة ما تتحمل أيضا دور أكبر؟ وعلى سبيل المثال أيضا يعني التسهيلات اللي تعطى للشركات يمكن اللي فيها مناصب قيادية أجنبية هي نفس التسهيلات اللي تعطى لمناصب قيادية عمانية. إذا تسمح لي بس بفاصل قصير وأرجع أكمل معك هذا الحوار أستاذ نبهان.
كل الأسئلة
كل الأسئلة ونواصل هذا الحوار. يعني اسمح لنا أستاذ نبهان، تأخرنا عليك شوية. أستاذ نبهان مساء الخير.
تفضل.
نواصل الحوار. أنه اليوم هل اللي أي شركة الآن يوم تتقدم، أنا أعرف أنه في أحيانا شروط التأمين موجودة للحصول على المناقصات، للحصول على بعض التسهيلات، هل اليوم نسبة القياديين في العمانيين في الشركات الحكومية أو حتى في الشركات الخاصة تمثل يعني الحكومة تنظرها بأي نظرة معينة ولا لا، يعني ولا تعامل نفس المعاملة للشركات؟
وشوف أخي، لما نتكلم عن أن الحكومة شريك في هذا الفهم أو الثقافة، نعم هي شريكة من حيث تشريع، من خلال تشريعاتها للقوانين، بمعنى أن إحنا الآن لما نسهل الأمر إلى أن نستطيع أن يعني نستقطب الوافد بكل سهولة وفي أي عمل وبدون أي ضرائب وبدون أي حول يعني جسم أثمان، فأكيد يعني العماني يكون في المرتبة الثانية، لأنه هي قضية، ليست قضية ثقافة وليست قضية أيضا يعني مثل ما تقول أنت قضية تكلفة، هي الحقيقية قضية تكلفة. يعني إن اليوم المستثمر أو المالك الشركة أوفر له بأن يجيب الوافد، فهذا نوع من التسهيلات الحكومة أوجدته، فخلقت لديه ثقافة على أنه طالما أنا عندي يعني عمال يأتون يقدموا لي نفس الخدمة وبتكلفة أقل، ليش مقدر أخذ العماني أنا؟ فهي المعادلة، الحكومة لما عملت هذه المعادلة يعني تركت يعني أو نمت الثقافة هذه في رؤوس أصحاب الأموال على أن هناك فرصة عليكم استغلالها، وأنه يسمح لكم باستخدام العمالة الوافدة رخيصة الأثمان وبدون شروط وبدون أي مقاييس ومعايير بإمكانكم تستخدمه. فهي القضية كلها مربوطة بالربح والخسارة وقضية تكلفة لا أكثر. أما عندما تأتي تقيس بين العامل الوافد والعماني، تجد العماني كواليتي ماله أفضل وأداءه أفضل. هي مش قضية أداء أن العامل ما قادر، العماني ما قادر، لا العماني قادر، لأن في بعض الشركات يأتي الوافد يتدرب على يد العماني ومن ثم يصبح مديرا لهذا العماني الذي تدرب على يده، وهذه يعني أمثلة كثيرة متوفرة.
طيب،
لذلك احنا نقول للحكومة يجب أن تضع قوانين صارمة ويجب أن ترفع كلفة الوافد.
طيب
كلفة الوافد، عامل الوافد يجب أن ترتفع.
كيف يتم رفعها؟
رفعها أني لا يمكن أسمح اليوم أنا أني أجيب مدير عام في شركة مثلا أو أجيب رئيس تنفيذي في شركة ويأتي صاحب العمل بدفع 140 ريال.
يعني اليوم رئيس تنفيذي لشركة كبيرة يعني بمئات الآلاف أو يعني بملايين الريالات، نفس فيزة أو نفس إجراء عامل
بتقييمات ريال، إجراء عامل المنزل وعامل المنزل، وهذا بيجي الرئيس التنفيذي بيكون راتب 20,000 أو 30,000 وجاء بتأشيرة أو بفيزة قيمتها 141 ريال. طيب يا أخي، يعني يفترض على أساس أني أنا أخلي صاحب الشركة هذا يبحث في الداخل ويبحث عن الكفاءة العمانية التي هي أصلا متوفرة، لماذا لا يدفع القيمة، يعني لماذا يتساوى قيمة الرئيس التنفيذي مع قيمة العامل الوافد؟ يجب أن يكون إذا هو نعم يبحث عن عامل وافد في مركز قيادي، إذن يجب أن يدفع ثمنا يوازي لهذا القيادي.
طيب،
لا يجب أن يتساوى عامل المزرعة مع الرئيس التنفيذي.
هل هذه الأفكار مطروحة ضمن تعديل قانون العمل؟
هي مطروحة ليست في قانون العمل، لكن طرحت على طاولة النقاش وطرحت أيضا في برنامج التنفيذ وتطرح في لجنة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهناك تفاهم، لذلك ارتفع السعر إلى 300 في بعض يعني لبعض البيض، ولكن 300 لا شيء. أنا يأتي رئيس تنفيذي يدير شركة رأس مالها بملايين الريالات وراتبه تجاوز 20,000، وثم يأتي بفيزا قيمتها 140 ريال. لا يعقل هذا الكلام حال حال أي عامل في مزرعة أو عامل منزل. فهنا يجب أن نكرس ثقافة أن عندما أصحاب العمل يجدون التسهيلات موجودة، فلماذا ينظرون إلى العامل العماني طالما عندهم خيار آخر موفر لهم بأقل الأثمان وبأرخص؟
طيب
طيب استاذنا بهان، في هذا الوافد بالطريقه اللي يريدوها
استاذنا بهان، يمكن كثير ايضا في الاشياء يعني او في التفاصيل مش بس معنيه ايضا بوزاره القوى العامله تحديدا، في تفاصيل ايضا معنيه بالتامينات الاجتماعيه. اليوم التامينات الاجتماعيه للقطاع الخاص الاشكاليه موجوده والكل يطرحها منذ وقت جدا طويل، بس ما تم فيها تحرك. هيئة التأمينات الاجتماعية، هل صار بينكم وبينهم حوار حوالين موضوع التقاعد؟
نعم، التأمينات الاجتماعية تم من حوالي سنتين أو سنة ونص تم الحوار حولها بين الأطراف المعنية من الغرفة من الوزارة ومن الاتحاد، وتم التواصل واتفاق إلى صيغة توافقية حتى نقوم بتحسينات، بإجراء بعض التحسينات على القطاع الخاص للقطاع الخاص من حيث التأمينات الاجتماعية. وتم هناك أيضا تحويل هذا الأمر إلى جهة لعمل دراسة اكتوارية حتى تخرج ببعض التوصيات تكون قابلة للتنفيذ. ومن بين هذه التوصيات المهمة أن يتساوى القطاع الخاص مع القطاع العام، والمساواة طبعا لا تكلف الحكومة أي شيء، لأن صندوق التعافي القطاع الخاص صندوق شبابي، صندوق نشط، صندوق لديه القدرة المالية إلى 30 سنة وما بعد 30 باستطاعته أن يتكيف مع المتغيرات. وهذا طبعا وفقا للدراسة الاستوارية، ليس فقط كلام نبهان، الدراسة الاستوارية قالت هذا الكلام، أن صندوق التأمينات صندوق قوي، وصندوق أيضا يملك من المال ما يكفي لتغطية نفقات لمدة 30 سنة قادمة لأكثر من 3-4 أجيال، لأن اليوم أخي اللي يتعين اليوم ما بيتقاعد إلا بعد ما يكمل 60 سنة، يعني بعد 40 سنة ربما لو اشتغل هو عمره 20 سنة. ومن يعني إلى اليوم صندوق التأمينات الاجتماعية من بدأ تأسيسه إلى اليوم لم يتقاعد أكثر من 4,000-4,500 بالكثير
فقط
من العمال
فقط.
فهو يعني إلى اليوم يعني صندوق
من
قوي.
من سنة كم؟
هو الآن من تأسس هو ما يقارب الآن 30 سنة أو 25 سنة.
وما تقاعد غير 4,000؟
ما تقاعد لا يتجاوز 4,500 أو 5,000 لو عطينا الحد الأعلى، لأن أنا 4,500 معلومة عندي من بداية السنة.
طيب أستاذ نبهان، أنا وصلتني تغريدة من شباب القطاع الخاص، أو هكذا الحساب شباب القطاع الخاص، فما أعرف أنت صحح معي إذا كنت أنا يعني غلطان أو كانت أيضا يعني المعلومات في تغريدة غلط. اليوم بالنسبة نسبة الاستقطاع من الراتب في القطاع المدني 6%، في القطاع الخاص 7%، نسبة مساهمة الحكومة 15%، نسبة مساهمة يعني الشركة تكون 5.5%، نسبة معامل أو احتساب المعاش 4% بالنسبة للقطاع المدني، 3% بالنسبة للقطاع الخاص. الأجر في احتساب المعاش آخر أجر شامل بالنسبة للقطاع المدني، بالنسبة للقطاع الخاص متوسط أجور الآخر 5 سنوات. مدة الخدمة، مدة الخدمة لإستحقاق 80% 20 سنة في القطاع المدني الحكومي، 26 سنة و7 أشهر، ومشروطة ببلوغ سن 60 سنة. هذه بس اشرح لي إياها، لأنه يمكن هذه اللي هي معقدة كثير، وكثير من الشباب يحجمون عن الدخول في القطاع الخاص لهذا السبب.
هي المشكلة 27 سنة احنا من ضمن الاشكاليات التي تم ايضا التوافق حولها والاتفاق حولها. وطبعا كان ما طرى على التحسينات وما طرى على المنافع التأمينية هي كلها طبعا حولت برمتها بتقرير مجلس الوزراء، والآن الموضوع مع مجلس الوزراء، نحن انتهينا من تعديلات عليه وتم التوافق حوله وفقا للدراسة الاكتوارية. ايضا فيما يتعلق بال 26 سنة وسبعة اشهر هي فعلا مقبلة، لأن القطاع العام خدمة 20 سنة بغض النظر عن السن، يتكلم عن الخدمة بغض النظر عن العمر، متى ما كان حتى لو كان عمره 40 سنة يستطيع أن يخرج تقاعد ويخرج بنظام 80%، ولكن القطاع الخاص أيضا يخرج بنظام 80%. وأحب أكد على جزئية، القطاع الخاص 80% من الأجر الشامل أفضل من القطاع العام 80% من الأجر، لأن الأجر الشامل، لأن الأجر الشامل في القطاع العام محدد بثلاث علاوات فقط، بينما في القطاع الخاص محدد بجميع العلاوات، حتى وإن كانت علاوات تدفع لأربع مرات في السنة تدخل في الراتب الشامل. مشكلة يعني، فمن هذه الناحية القطاع الخاص في الراتب في مفهوم الراتب الشامل يكون أفضل، فيما لو طبق نظام الخدمة وليس العمر، أو لا يربط الخدمة بالعمر.
طيب الآن هل التوافق اللي تم أستاذ نبهان، عشان أعرف التطور أيضا، التوافق اللي تم بينكم وبين مختلف أطراف الإنتاج الثلاث، يعني غرفة تجارة وصناعة عمان أيضا والقوى العاملة ممثلة للحكومة وهيئة التأمينات الاجتماعية، هل كان التوافق بالفصل بين 26 سنة و7 أشهر والشرط بلوغ 60 سنة؟ إيش الحل اللي عطيته إنه والله تكون مدة الخدمة مثلا 25 سنة أو 30 سنة؟ إيش اللي عطيته؟
وضعنا ثلاثة حلول. الحل الأول هو المساواة مع القطاع العام بدون أي تفاصيل، مثل ما يستلم القطاع العام يستلم القطاع الخاص، وكل واحد طبعا يستلم من صندوقه من الكلفة اللي يدفعها. ولكن يعني وطرحت فكرة الاندماج بين الصندوق العام والخاص، ولكن احنا الاندماج رفضناها.
ليش؟
لان احنا الاندماج رفضناه، احنا وافقنا على الاندماج استثماريا فقط، لكن ما ندمج اموال الصندوقين، لان الصندوق الحكومي صندوق يعني ليس بالقدرة المالية مثل صندوق القطاع الخاص،
لانه
نريد ايضا
نريد
الحكومة تستفيد من صندوق القطاع الخاص، صندوق الحكومي يستفيد من القطاع الخاص. هناك مشكلة أو مشاكل في صندوق التقاعد والخدمة المدنية،
ونحن
لا نريد أن ندفع.
ما هنا محلها أيضا، ما هنا محلها. طيب أيوة، إذن هذا الحل اللي أنتم طرحتوه بالنسبة لموضوع التأمينات.
الحل الآخر اتفقنا معهم على أساس أن يعني ترفع سنوات الخدمة، يعني هم طرحوا فكرة أنه 26 سنة وسبعة أشهر، ولكن شرط مربوطة بالستين سنة. نحن طرحنا عليهم ان خلينا نرفع اكثر من 26 سنه، نخليها 30 سنه
دون الربط بالعمر،
ولكن دون الربط بالعمر. يعني الشخص اذا عمل وهو عمره 20 عاما سوف يتقاعد وهو عمره 50 عاما اذا قدم 30 سنه،
اذا اراد
ان يستمر فله المجال، ولكن اذا اراد ان يتقاعد بعمر 50 سنه يستطيع ان يفتح له مشروع، يستطيع ان يبحث له عن مكان آخر. هذا الجزء هذا كان يعني الحل بالنسبة لنا إحنا، لأن لا تربط 60 بالخدمة، وإذا كانت الخدمة غير كافية ترفع الخدمة إلى 30 سنة، ولكن لا تربط بالعمر. الحل الثالث إن كل جيل يتحمل تكلفته. لماذا أنا أتحمل
طيب
تكلفته؟
يعني كيف كل جيل يتحمل تكلفته؟ لكن اسمح لي بفاصل جدا قصير وأرجع لك. فاصل جدا قصير.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة، واليوم معنا الأستاذ نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة. أستاذ نبهان أهلا بك مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
طيب يعني كيف كل جيل يتحمل تكلفته؟ هذه أنا بس إذا تشرح لي إياها الله يخليك.
بمعنى أخي العزيز أنه إحنا الآن في نظامنا التقاعدي أنه من يتقاعد اليوم أو من تقاعد قبل 20 سنة أو من يتقاعد بعد 50 سنة فهو يشمل نظام واحد، وتحتسب ويحتسب التقاعد بناء على نظام تكافلي، بمعنى أن اللي يشترك اليوم أو اللي يشترك بعد 20 سنة و 50 سنة هي نفس هذه المبالغ يستفيد منها جيلا بعد جيل، بحيث أنه الكل يعني سلسلة مترابطة من جسمه من تحمل التكلفة. الهدف من هذا الموضوع أن كل جيل يتحمل تكلفته، بأن اليوم أنا في جيل في عمري أنا مثلا من 10-20 سنة أنا أحب أن أعمل بنظام، أتفق في نظام مثلا أقوم بدفع تكاليف تقاعدي بالطريقة التي أحب أن يكون أن أكون فيها. بمعنى إذا كان راتبي 1000 يسمح لي خيارات، هل أستطيع أن أساهم بعشرة بخمسة بستة بسبعة بعشرين؟ يعني كل واحد يستطيع أن يؤمن نفسه بطريقة يعني بحسب ظروفه، ولكن يوضع هناك حد يعني المينيمم، حد أقل حد أدنى وحد أعلى، ولكن يترك الخيار في النص إلى العامل نفسه. الشيء الثاني الحين، لماذا أنا أدفع تكلفة الذي سوف يأتي ويتقاعد بعد 40 سنة؟
فهم عليك.
طيب يعني بعد الآن 40 سنة ليش أنا أدفع حال الشخص اللي يجي بعد 40 سنة يتقاعد؟
الآن في الغرب يعني في مؤسسات أو صناديق تقاعد أنت تشترك فيها، صحيح؟ يعني موجودة هذه كمثل
أنت تشترك بحسب ما ترغب.
حسب ما ترغب.
بحسب ما ترغب في بعض الأنظمة. طيب. ولكن اليوم يقال من تقاعد اليوم يعني لازم يساهم للي بيتقاعد بعد 40 سنة.
بعد 40 سنة.
يعني ليش أتحمل تكلفة أجيال تأتي من بعدي وتأتي من بعدي بعد سنوات طويلة، ولازم أدفع أنا؟ يعني تترك يعني تحتسب في الاستثمار إنك أنت تكون جزء مساهم في هذا في هذه التكلفة. هذا الكلام لا يجوز. أنا اليوم يعني الجيل اللي من بعدي راح يتقاعد بعد 20 سنة، اللي معي راح يتقاعد بعد 20 سنة. طيب في جيل راح يتقاعد بعد 40 سنة، وفي جيل راح يبدأ يمكن بعد 20 سنة. يعني يفترض إنه يعتبر.
طيب هل في يدفع هل في إشارات معك أستاذ نبال؟ هل في إشارات إنه قريبا سيتم يعني إعلان شيء بهذا الخصوص؟ هل جاتكم أي إشارات من الجهات الرسمية؟
والله أنا حسب معلوماتي هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لدراسة دمج الصناديق استثماريا طبعا فقط، أو لوضع دراسة في كيفية الاستفادة من دمج هذه الصناديق، وكيف تقريب المزايا لهذه الصناديق حتى تكون مزايا إن لم تكن متساوية تكون قريبة منه. وعلى فكرة احنا يعني نظامنا في كل الأحوال احنا مش سيء في التأمينات، ولكنه أيضا نظامنا مجحف وفقا للأعمال في القطاع الخاص، وفقا لساعات العمل، وفقا لكلفة الإنتاج اللي يتحملها العامل. يعني انت تعرف القطاع الخاص اليوم قطاع متشعب كبير، العامل يقضي في ساعات أطول، إجازات أقل، إصابات عمل كثيرة، وهنا أنت تتحدث عن قطاع يجب أن يكون يعني في بيئة العمل جاذبة. فأكثر الأشياء التي تجذب العامل الوافد العامل العماني هو أن يكون هناك في تقاعد. يعني هل يعقل بعد ما اشتغل 40 سنة أطلع بتقاعد ب250 ريال أو ب210 ريال؟ لا يعقل بعد خدمة 40 سنة وأنت، وهنا الحكومة والمجتمع يتحدث عن القطاع الخاص هو القطاع المهم وهو القطاع الاقتصادي اللي يجب أن يكون يعني قطاع جاذب وقطاع قادر على أن يستمر وهو الذي يعتمد عليه في المستقبل.
سيدنا بان، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة. هل صحيح أنه الآن يعني معظم الناس إذا تقاعدت الآن في القطاع الخاص، يعني الأغلب يعني نتكلم عن سيكون تقاعدها يعني في هذه الحدود 300 ريال وأقل أو 250 ريال؟
نعم وفقا للرواتب، معدلات الرواتب. احنا عندنا الراتب الحد الأدنى 325، لكن ترى احيانا انت التقاعد ما تحسب يعني المستفيد من الخدمة او من النظام، ما فقط الشخص اللي يتقاعد، هناك المستفيد ايضا من عنده عجز كلي، هناك المستفيد ايضا المتوفي. حتى المتوفي الذي يعمل ليوم واحد ويتسجل في التأمينات وفي اليوم الثاني توفى سوف يستلم راتب تقاعد او راتب وفاة، راتب عجز. او المصاب كليا اصابه عجز كلي راح يستلم ايضا راتب. يعني في اكثر من شريحه تستفيد من هذا النظام، ليس فقط المتقاعد. فعندما ناتي لعلاج القضيه نعالجها من كل شسم يعني الجوانب. عندنا في عمال متوفين لديهم اسر يعيلوا اسر، عندنا في عمال مصابين وعندهم اعاقه كامله او اعاقه كليه ايضا مستفيدين من هذا النظام. فتتفاوت العبور هذه، ولكن عندما نقيس على المؤشر العام حول الحد الأدنى للأجور 350، طبعا هو ما حيطلع أكثر من 200-210 ريال يتقاعد فيه، أو يعني هو في كل الأحوال تقاعد يعني لا يكون أقل من 200 ريال بحكم المرسوم السلطاني.
أستاذ نبهان، كثير في تفاصيل يعني متعلقة بموضوع التأمينات الاجتماعية يمكن ما رح تخلص. نتمنى إن شاء الله أنه يكون يعني في نوع من الحراك في هذا المجال أو في هذا الاتجاه. هناك أيضا قضايا أخرى تشغل العمال اليوم، إيش أبرزها؟ أنت كرجل عامل ورجل أيضا يعني تابعت كل الحراك في الصدر المتعلق بالقضايا العمالية، إيش أبرز الأشياء الآن اللي تواجه العامل في السلطنة؟
والله أبرد الأشياء هي فرصة عمل تكون آمنة ومستقرة ويثق العامل في أنه يذهب إليها وهو مطمئن أن لا يأتي إليه بين عشية وضحاها فصل أو تسريح. أبرز القضايا المهمة اليوم أكثر القضايا التي تهم العامل العماني يعني أنه يكون القطاع الخاص قطاع آمن، يعني أبحث عن وظيفة فيه أو نافس عليه، نريد أن نصل إلى هذه المرحلة. لكن اليوم التنافس عندما تخرج وظيفة في الحكومة حصل وظيفة واحدة يتنافس عليها 1000 شخص، احنا نريد أن نحول هذه المعادلة في القطاع الخاص. متى نصل أن يتنافس 1000 شخص على وظيفة واحدة في القطاع الخاص؟ بشيئين، نغير من تشريعاتنا، نضمن نظام تقاعد يكفل الحقوق لجميع العمال وفقا للتحديات ولما يبذل منهم من جهد، وأيضا نقوم بمراجعة قانون بإخراج قانون العمل وفق المراجعة الشاملة.
هل في شيء أخبار عن قانون العمل الجديد ولا بعده ما في شيء جديد؟
والله إحنا ربما يعني تعبنا من كثر أخبار قانون العمل في كل مناسبة، ولكن القانون يعني خلف الجبل إلى الآن يعني لم يخرج، فنتمنى أن يذوب هذا الجبل ويخرج قانون العمل إلى الملأ حتى يكون فعلا، لأن هذا القانون وضع لهذه المرحلة الحساسة وفق معايير وضوابط دولية بإشراف من منظمة العمل الدولية وباتفاق بين الأطراف المعنية كلها، والقانون أصلا جاء بأمر من الحكومة لمراجعة شاملة، لم يخرج عن يعني لم يأتي بتكلفة جديدة قانون العمل إطلاقا، وإنما جاء بتنظيم سوق العمل بطريقة وبآلية تتماشى مع المتغيرات والاستحواذات الجديدة التي تتواكب مع السوق الجديد أو الميكنة الجديدة في العالم الافتراضي حتى.
طيب،
فنتمنى أن القانون يكون في أقرب فرصة، يعني هذا هم يشغل القطاع الخاص بشكل عام.
سؤال أخير، هل صحيح أنه 57% من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص اليوم يتقاضون رواتب أقل من 500 ريال؟
نعم
يعني هذه مؤكدة يعني أنه
نعم هذه الفئة العظمى، القطاع أقل من 500 ريال، نعم الفئة العظمى بنفس هذه النسبة وربما أكثر.
أستاذ نبهان، تحية لك وتحية لكل العمال اليوم في يومهم، ودائما إن شاء الله موفقين، وتحية لكل النقابات في السلطنة. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، وكل عام والجميع بخير أخي العزيز.
شكرا للأستاذ نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.